ஆண்டவரை பஃபூனவும் أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في طرق تهذيب النفس، ذكرت الطريق الأول أن الإنسان يمكن له أن يصلح أخلاقه عن طريق الغايات الدنيوية، فيصرفوش إنسان فقط ليحصل على هدف دنيوي، أكو مصالح دنيوية تترتب على أعماله، مثلا التاجر يحسن أخلاقه مع العملاء من أجل أنه يستطيع بالتالي أن يكتسب هذا الزبائن، وبالتالي يربح الربح المادي الذي يأتي إليه بسبب حسن أخلاقه في التعامل، بدون ما يرى أنه الله عز وجل موجود. قد تجد إنسان كافر لا يؤمن بالله، مع ذلك تجد أنه حسن الأخلاق مع الناس، لأنه يرى إلى الربح المادي المترتب على هذه التجارة. طرحت كذلك أنه الإنسان لا يتحرك على أساس الأنانية، لو فقط يرى نفسه هو المحور، لو كل الأمور تأتي إليه بسبب هذه المصالح الدنيوية المترتبة عليه. فإبليس أول ما قال أنا خير منه، بدأ بكلمة أنا، انطلق من هذه الأنانية. والإنسان قد يأتي بكلمة أنا يقف في قبال الله عز وجل بكلمة واحدة، الله عز وجل يعطي حكم معين يقول أنا أرى حكما آخر، أنا أرى حكما آخر، أو أنه لا يقبل هذا الحكم وكأنه هناك حكم آخر موجود في ذهنه يريد أنه يغير هذا الحكم. بعض الأنا قد تؤدي إلى تسافل الإنسان، حتى لو كان أنه قد بنى نفسه سنوات وسنوات، كما يقال عن إبليس أنه سجد أو صلى ركعتين في 6000 سنة، ركعتين، ونحن بخمس دقائق نخلص هاتين الركعتين، إبليس ركعهما سجدهما أو ركعهما في 6000 سنة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يعلم بهذا المعنى، لا يدرى أنه من سني الدنيا أو من سني الآخرة، اللي هو سني الآخرة اليوم الذي مقداره 50000 سنة مثلا. في قبول العمل الله عز وجل لا ينظر إلى كمية العمل، قد الإنسان يأتي بكم كثير، ولكن ينظر إلى حقيقة العمل، إلى باطن العمل، هذا الباطن الذي يبتني على نية الإنسان، على دافع الإنسان للإتيان بالعمل. لماذا أنت تصلي؟ حينما يقول قربة إلى الله تعالى، حقيقة هذه النية الداخلية موجودة عندك. طبعا هاي في الأعمال العبادية واضحة، لكن في القضايا الاجتماعية لو الإنسان يريد أن يتحرك اجتماعيا بين الناس، هل أيضا فيها قربة لله أو تدخل عوامل أخرى من السمعة، من الرياء، من الجاه، من أموال قد تأتي إليه، أو أن العمل، أن النية خالصة لوجه الله تعالى حتى في هذه القضايا. نعم، في أمر الصلاة مثلا والصيام الإنسان يعلم أنه عندي مسألة شرعية تجب النية في هذه الأعمال، لكن النية والحساب مو فقط مترتب على العبادات، عندك حتى في القضايا العادية الإنسان يتحرك اجتماعيا، يتاجر، يذهب إلى الوظيفة، كلها يستطيع أن يجيرها قربة لله تعالى، خاصة في المجال الذي تظهر فيه الأنانية عند الإنسان، حينما يكون هناك تحرك اجتماعي على الساحة وكل إنسان يحاول أن يسحب القرص إلى نفسه، خاصة في مجال التنافس في القضايا الاجتماعية، خاصة إذا كان هناك نوع من التنافس في بعض القضايا الاجتماعية السياسية غيره، هنا يبدأ أن الإنسان يريد أن يسحب القرص إلى نفسه. تلاحظون الطعن، البهتان، الغيبة، المنتشرة لوجود هذا التنافس بين الأشخاص. فإذن النظر إلى حقيقة العمل، أمير المؤمنين عليه السلام حينما تصدق بخاتم، هذا الخاتم ما له قيمة مادية، قد يكون نقول قيمته درهم واحد في ذاك الزمان. وتنزل آيات تتكلم عن هذه الحادثة، مجرد تصدق خاتم واحد، ومن ناحية مادية هذا الخاتم لا قيمة له، لكن نية أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتصدق بهذا الخاتم هذا كان هو المهم. حتى بالنسبة لنا العمل الذي نقوم به، قد الإنسان بعض الأعمال أعمال صغيرة يقوم بها، مثلا في رواية بهذا المعنى من أزاح شوكة من طريق المسلمين دخل الجنة. وتقول شنو قيمة شوكة من الطريق؟ شوف لك مثلا زجاجة مكسورة في الشارع، توقف السيارة وتنزل تشيل هذا الزجاج تقربا إلى الله عز وجل، ماكو أحد في الشارع حتى يشوفك. مثلا من أزاح شوكة من طريق المسلمين فله الجنة. قد قيمة العمل شوف شيء بسيط، ولكن دافع الإنسان في هذا العمل هو المهم. ما هي النية التي كانت عند هذا الإنسان حينما قام بهذا العمل؟ والله عز وجل ينظر إلى نية الإنسان لأنها تعبر عن باطن العمل. فالإنسان في هذه العبادات أو في الأعمال التي يقوم بها يحتاج فيها إلى الإخلاص، والإخلاص ليس أمرا سهلا هينا. نعم، نقول مخلص أن الإنسان يتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل. في رواية أنه لا إخلاص بلا معرفة، تريد أن تكون مخلصا لابد أن تكون عارفا. وكيف تكون عارفا عندك المعرفة؟ في رواية أخرى تقول أول الدين معرفته، يعني معرفة الله. فيصير عندك نتيجة الروايتين أنه الإخلاص لا إخلاص بلا معرفة الله عز وجل. فنسأل هذا السؤال، هل نحن نعرف الله عز وجل أو لا نعرفه؟ نعرفه حق المعرفة. حينما يرتكب الإنسان معصية وهو لوحده في الغرفة يعرف الله حق المعرفة؟ لو كان يعرف الله حق المعرفة ما يرتكب المعصية، لكن لأنه لا يعرف الله يستهين بوجود الله. لو كان الناظر إليه طفل صغير ما كان يرتكب هذه المعصية، لكن يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، يستهين بوجود الله عز وجل. هذه الاستعانة تأتي من عدم معرفة الله. الإنسان الذي يعرف الله لا يعصي الله، لأن الله عز وجل هو المطلع على نيات هذا الإنسان، يعرف النية قبل الاطلاع على نفس العمل. يعني الإنسان قبل أن يرتكب المعصية الله عز وجل ملتفت إلى نيته، يعرف أنه الآن يريد أن يقدم على ارتكاب المعصية. فإذا الإنسان يعلم أن الله الآن مطلع على هذه النية الفاسدة السيئة، فلماذا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه؟ فإذا هذا المسلك الأول مبني على تهذيب الأخلاق بناء على المصالح الدنيوية. طبعا بطبيعة الحال القرآن الكريم لا يؤيد هذا الطريق. طبيعي أن الدين الإسلامي لا يقوم على بناء على المصالح الدنيوية، إيش كثر تكسب من الدنيا فتقوم أعمالك وتصلح أخلاقك على أساس هذه المصالح الدنيوية، فيصير المقياس الممدوح والمذموم عند الناس. إذا أحب الناس شيئا أنت تقوم بهذا العمل، وإذا كره الناس شيئا تترك هذا العمل. ومقاييس الناس مقاييس ليست مقاييس إلهية، قد الناس يحبون بعض الأشياء التي تكون محرمة، وقد يكرهون بعض الأشياء التي تكون محلل. الآن العرف الذي الموجود في المجتمع ليس عرفا قائما على أساس الدين. تريد أن تجاري المجتمع والأعراف الاجتماعية سوف تتنازل عن دينك. هناك بعض الأشياء الدين يدعو إليها والناس ما يقومون بهذا الشيء، لا يعتقدون بهذا الشيء بمختلف التبريرات، مع أنه من المستحبات الأكيدة في الدين عندنا، مع ذلك قد لا يأخذون بهذا. فإذا هذا الجزاء الدنيوي الزائل الاعتباري، الناس هم يعطون القيمة، هو جزاء دنيوي زائل باعتبار أنه مدة محدودة، وجزاء دنيوي اعتباري لأن الناس هم الذين يعطون قيمة لهذا الشيء أو لا يعطون قيمة للشيء الآخر، فيصير عملية اعتبارية، هم يعتبرون هذا الشيء والقيمة ليست حقيقية. هذا المسلك الذي يقوم على أساس المصالح الدنيوية سوف يصلح ظاهر الإنسان، يعني أنت أمام الناس سوف تظهر بمظهر معين، لكن باطن الإنسان هذا المسلك لا يصلحه، فقط يصلح الظاهر. الإنسان أمام الناس يريد أن يظهر بمظهر معين، أما في الواقع في باطنه قد يكون شيطانا مفسدا، لكن أمام الناس خوش إنسان. فلن مثل هذا المسلك الذي يقوم على أساس المصالح الدنيوية لا يصلح باطن الإنسان، فقط يصلح ظاهر الإنسان، ظاهر الأعمال. قد تسأل هنا والإسلام ما يهتم بالظاهر؟ نقول نعم يهتم بالظاهر، الإسلام يهتم بظاهر العمل لأنه طريق إلى باطن العمل، لكن الإنسان الذي يهتم بالمصالح الدنيوية نظره فقط إلى ظاهر الأعمال. نقول نعم الإسلام يهتم بظاهر الأعمال، ولكن كطريق إلى باطن العمل، إلى حقيقة العمل. مثل الإسلام الدين اهتم بأنك تأتي بالصلاة بطريقة معينة، أقوال معينة، أفعال معينة، لو لم يلتزم الإنسان بهذه الكيفية صلاة باطلة. فيتقن ظاهر الصلاة، لكن هذا الإتقان لظاهر الصلاة الهدف منه الوصول إلى باطن الصلاة، إلى حقيقة الصلاة، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصلاة الإنسان يحتاج إلى خشوع، إلى توجه إلى الله عز وجل. المصلي حتى يحصل على هذا الخشوع لابد أن يهتم بظاهر الصلاة، بكيفية الصلاة حسب الشرع حسب الدين. فإن يهتم بظاهر الصلاة، إذا لم يهتم بظاهر الصلاة عمله يصير باطل. فإذا ظاهر الصلاة سوف يؤدي إلى الصحة والفساد، إما أن الصلاة تكون صحيحة أو تكون الصلاة فاسدة، وهذا طريق إلى باطن العمل، والاهتمام بباطن العمل يعني قبول العمل وعدم قبول العمل. إذن كيفية الصلاة، ظاهر الصلاة تعطيك الصحة والفساد، وباطن الصلاة تعطيك القبول وعدم القبول. الإنسان قد يأتي من ناحية ظاهرية، يأتي بظاهر العمل بظاهر الصلاة على حسب المسائل الشرعية بالضبط، لكن نقول في الدائرة الثانية أن عملك يكون مقبول أو غير مقبول، هذا ما مترتب على الظاهر فقط. نعم يترتب على الظاهر كطريق إلى الباطن، ولكن المهم نسأل، صار عندك حالة الخشوع في الصلاة؟ صار عندك حالة التوجه إلى الله عز وجل بحيث صار تفكيرك فقط أثناء الصلاة بالصلاة، مو أنك 30 موضوع تفكر بالصلاة وما عندك أي توجه، بدأت بالله أكبر وانتهيت بالله أكبر وانت ما تذكر أنه خلال الصلاة انت شنو قلت، شنو فعلت، بمجرد بدأ بي الله أكبر انتهى بي الله أكبر، مع أنه قال الله أكبر ولكن الله لم يكن أكبر عنده. لو كان عنده الله أكبر مفروض أن الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل. فإذا هذا الطريق الأول قائم على أساس الحصول على الغايات الدنيوية، الطريق الأول لتهذيب الأخلاق. نأتي إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني تهذيب الأخلاق على أساس الغايات الأخروية، من النظر إلى الآخرة. فهذا الطريق يدعو للتخلي عن الصفات السيئة واكتساب الصفات الحسنة على أساس الجزاء الأخروي. فلا نشوف أكو جنة، أكو نعيم الجنة، وتقول أنا أعمل بهذا العمل حتى أدخل إلى الجنة، أو أترك هذا العمل لأنه بأداء هذا العمل سوف أدخل إلى نار جهنم. والإنسان في هذه الحالة يكون مثل التاجر، يقوم بعمل من أجل الحصول على شيء. في الطريق الأول كان هذا الإنسان تاجر يحصل على مصالح دنيوية، في الطريق الثاني يحصل على مصالح أخروية، جنة أو ابتعاد عن النار. فالثمن إما أن يكون دنيوي كما في الطريق الأول، أو يكون أخروي كما في الطريق الثاني. لكن مع وجود هذا الثمن الأخروي، كم من الآيات القرآنية تتحدث عن نعيم الجنة؟ مئات الآيات. وكم من الآيات القرآنية تتحدث عن نار جهنم وعذاب جهنم؟ أيضا مئات الآيات، إن لم تكن بالآلاف. مع ذلك تجد أن هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن ويعلم يقينا بأن هذا الجزاء موجود، مع ذلك تجد أوضاع المسلمين والمؤمنين لا يوجد عندهم هذا الاهتمام الكافي بهذا الدين، مع أنه أكو جنة وابتعاد عن النار، مع ذلك تجد التساهل في أمور الدين، التهاون في أمور الدين. الصلاة ما عنده مشكلة الواحد يأجلها، وبكل بساطة أي أمر أي عذر ولو عذر بسيط جدا يؤجل الصلاة. إذا عندكم مباراة كرة القدم في الدوري الآن اللي موجود المحلي أو الدوري العالمي، تجد أن الصلاة مؤجلة بهذا الأمر، وهذا عذر مقبول أن الإنسان يؤجل الصلاة بهذا العذر. في الواقع هذا عنده استهانة بالصلاة، أكو استهانة موجودة عنده. يقولون بأنه في بعض الروايات أن المستهين بالجنة بالصلاة لا يشم ريح الجنة من بعد كذا، وبعد ما يدخل الجنة ما يشم ريح الجنة. هذا المستهين بالصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها بهذا المعنى في الرواية فقد هدم الدين. فهو كالعمود، الإنسان يهتم بهذا العمود. أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن صلاته، إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. فإذا الصلاة بهذه الأهمية، ولماذا الاستهانة بالصلاة؟ مع ذلك أغلب الناس تجد أنهم يريدون الثمن المعجل، مو المؤجل، كل جنة وكذا بعد الممات، وما تدري كم تكون في القبر، ملايين السنوات قد تكون في هذا القبر. يفكر بالثمن المعجل. الآن لو تقول لشخص الحين أعطيك 1000 دينار، أو تنتظر بعد 20 سنة أعطيك 10,000 دينار، شو يقول لك؟ يقول لك يجيب 1000، صحيح؟ يجيب 1000، خلي 20 إلك على ولتهم، لأن الإنسان يريد الشيء المعجل. وإن كان المؤجل الآن تقول لي أنطر 20 سنة أعطيك 10,000 دينار ما يقبل، فما بالك تقول له أنت راح تموت وبعد ملايين السنوات تحشر إلى الجنة. إن لنا فيها أملا طويلة، يكون أمر بعيد جدا، مع أنه يقينا عنده أن هناك جنة ونار، مع ذلك هذه العقيدة عنده اللي هو الاعتقاد بأصل المعاد ليس مفعلا عنده، ما قاعد يأثر عليه بشيء، مع أن أصل المعاد، المعاد أصل من أصول الدين. يعني الإنسان الذي لا تقوم حياته على أصل المعاد فالإنسان ما في الحقيقة ما يعتقد بهذا الأصل، لأن العقائد مو عبارة عن تصورات ذهنية في الذهن فقط، فالإنسان قد أكو صورة ذهنية أن هناك أصل يسمى بأصل المعاد. مش تنفع التصورات الذهنية، التصورات الذهنية ليس لها قيمة، هذه التصورات الذهنية لابد أن تحول إلى عمل وترتب على هذه التصورات حتى الإنسان يكون مؤمن حقيقة، مو فقط أنه يتصور أصل المعاد، يعتقد. والاعتقاد الحقيقي يظهر حينما يعمل الإنسان على أساس هذه العقيدة، بدون العمل على أساس هذه العقيدة في الواقع هذه العقيدة مو موجودة عند الإنسان، لأن الإنسان الذي يعتقد بشيء يتتحول هذه العقيدة إلى عمل عنده. يقول تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهذه الآية تعكس حالة الإنسان، نفسية الإنسان، مو أنها تأسس شيء جديد. قاعد تقول أيها الإنسان، أنتم أيها الناس، طبعا ينطبق على أغلب الناس، تحبون الشيء المعجل ولا تريدون المؤجل، حتى لو كان المؤجل بأضعاف أضعاف أضعاف بل ما لا رأت عين ولا سمعت أذن. فمن في هذا المسلك، في هذا الطريق، قائم على أساس الجزاء الأخروي، كنا في المصالح الدنيوية، المصلحة الدنيوية اعتبارية لأن الناس يعطون القيمة للشيء، وأيضا زائلة لأنها تمتد 50 سنة 60 سنة 70 سنة وبعد ذلك الإنسان يموت وينتهي. لنأتي إلى الجزاء الأخرى ونشوف مميزات الجزاء الأخرى. الميزة الأولى أو المميز الأول للجزاء الأخروي في هذا الطريق، أن هذا الطريق لا فقط أنه يصلح ظاهر الإنسان، للنظر إلى الجزاء الأخروي، والجزاء الأخروي مترتب على باطن العمل، فهذا الطريق يصلح ظاهر الإنسان وفي نفس الوقت يصلح باطن الإنسان، لأن الإنسان الذي يريد أن يحصل على الجزاء الأخروي لابد أن يصلح باطنه. نعم، يؤدي إلى صلاح الأخلاق، إلى تهذيب الأخلاق، لأن الإنسان يعتقد هنا بالجزاء الأخروي وتحركه على أساس الجزاء الأخروي، فهو يهتم يلتزم بصحة العبادة، بصحة العمل من ناحية الأداء بكيفية خاصة، ولكن أيضا يهتم بقبول العمل، يعني يهتم بظاهر العمل ويهتم بباطن العمل، لأنه يريد أن يحصل على الجزاء الأخروي، لأن مثل هذا الإنسان يعلم أن الله عز وجل مطلع على النيات، يعلم بنيته، فلا بد أن يصلح باطنه حتى يحصل على الجزاء الأخروي. فإذن يؤدي إلى إصلاح ظاهر العمل وإلى إصلاح باطن العمل. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فإن الشاهد هو الحاكم يوم القيامة، الله عز وجل في الدنيا هو الشاهد الذي يرى كل ما تقوم به، وأيضا هو الحاكم، يعني في المحكمة العادية القاضي يقول عندك شهود، لكن يوم القيامة الحاكم هو الشاهد، بعد ما يحتاج إلى شهود لأنه هو رأى كل شيء، فيحكم على أساس ما رأى، ما يحتاج أن يأتي بالشهود العدول حتى يقولوا ما رأوا. فإذا في هذه الحالة الشاهد هو الحاكم. عن النبي صلى الله عليه وآله يقول اعبد الله كأنك تراه. الإنسان المؤمن هكذا يقول، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. على أي حال هو الله يراك في كل لحظة، أنت قد تكون غافل عن رؤية الله، لكن عين الله لا تنام عن الإنسان، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا غفلة ولا نوم، ولا أن الله عز وجل يغفل عن الناس في لحظة ما. وقوله تعالى أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، الشهيد هنا قد يقال أنه بمعنى الشاهد، الشاهد هو الحاكم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شاهد، يرى كل شيء. المعنى الثاني أن شهيد هنا بمعنى مشهود، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود. شنو مشهود؟ يعني أنك ترى كل شيء وترى الله معه، الله عز وجل يرى في كل شيء خلقه. ترى هذا الميكروفون أمامك، ترى الله عز وجل معه، تنظر حولك ترى أن كل شيء آية من آيات الله عز وجل. هذا إما بمعنى الشاهد أو بمعنى المشهود، والعلماء يقولون بأنه بمعنى المشهود. فإذا الله عز وجل موجود مع كل شيء خلقه، لكن نحن لأننا لا نبصر الله عز وجل، عندنا عمى في البصيرة، فلعمى البصيرة عندنا لا نرى الله عز وجل مع كل شيء. والإنسان المفروض أنه حينما يرى أي شيء أمامه لابد أن يرى الله معه، لكن لأنه ما يلتفت يرى الأشياء لكن بدون الله عز وجل. هذا يكون قصر النظر، هنا يكون نظر قاصر عند هذا الإنسان. حقيقة الإنسان المؤمن أنه يرى الله عز وجل في كل شيء، حتى في هذه النملة التي تمشي، في أصغر شيء في أكبر شيء، لا يكون غافلا لحظة واحدة عن وجود الله. طبعا هذه مرتبة عالية، الإنسان ليس بسهولة يستطيع أن يصل إلى هذه المراتب العالية، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى ممارسة، حتى الإنسان دائما يرى كل شيء ومعه الله عز وجل. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبة. يعني الإنسان دائما لابد أن يرى الله عز وجل، ولا هو الإنسان يكون أعمى، أعمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فإذا الإنسان في الدنيا يكون أعمى البصيرة، هناك يحشر أعمى، لابد أن يلتفت الإنسان، كل نتائج مترتبة على الأمور الدنيوية. إذا لابد أن نربي أنفسنا، نعود أنفسنا على أن نرى كل شيء ونرى الله مع هذا الشيء، هذا يحتاج إلى مجاهدة وتذكير مستمر حتى الإنسان لا يكون من الغافلين. فإذا من يرى الله عز وجل فهو أعمى البصيرة. في الرواية هذا الراوي ذعلب اليماني يسأل إمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أرى؟ فقال كيف تراه؟ قال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. يعني النظر مو بالنظر المادي، بالنظر المعنوي. إذا الإنسان يفتح نظره المعنوي يستطيع أن يرى الله عز وجل، لكن لأن الإنسان يعيش الغفلات، يعيش التعلقات الدنيوية، البصيرة ما تنفتح عنده. دورنا أن نفتح هذه البصيرة، إن شاء الله الأسبوع القادم أطرح لكم شلون نفتح هذه البصيرة عند الإنسان حتى يستطيع أن يرى الله عز وجل مع كل شيء. المهم أدركنا الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله.